الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. العجيب أيها الإخوة أيتها الأخوات، عندما وضع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأساس الجميل وضرب له تلك الأمثلة، انتقل مباشر والتفت التفاتة بلاغية لغوية رائعة جميلة، فقال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك جاء رمضان، جاء الصيام ليربي هذا القلب على الخشية وعلى التقوى لعلكم تتقون. جاء رمضان، جاءت عبادة الصيام لتملأ خزان الوقود لدى المسلم في هذا الشهر المبارك، ليمضي فيه 11 شهرا وهو يتقي الله، يتورع، يخشى أن يقع في حرام أو أن يلغ في مظلمة لأحد من الناس. هذا في جانب البيع والشراء، والأمثلة كثيرة. أيضا من الآيات التي وجدنا فيها التقوى في الجانب التطبيقي والعملي والسلوك في حياة الناس: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يعني بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، لاحظ، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إذن هذه الآية في جانب سلوكي مهم جدا في حياة المسلمين اليوم، في جانب الإنصاف للآخرين، العدل والإنصاف مع الآخرين. ولو لاحظنا اليوم ما سبب فرقة المسلمين، ما سبب تنازع المسلمين، ما سبب وللأسف تفرق جماعة المسلمين، ما سبب الضعف الذي حل بالأمة الإسلامية، لا شك أن السبب هو هذا التنازع وهذا التفرق وهذا التشذرم وهذه الأحزاب وهذه الجماعات وهذه التنظيمات التي ضيعت لحمة المسلمين كأمة واحدة. جرأتنا نحن على بعضنا، هذا فلان، ربما لاحظ التصنيفات، هذا إخواني أو ربما تبليغي أو سلفي أو ربما حتى توزيع مذهبي، ليس على سبيل العلم والتعليم إنما على سبيل التصنيف والتقسيم، فهذا حنبلي وهذا مالكي وهذا حنفي وهذا شافعي وهكذا، بل ربما ينزل الأمر إلى قضية التصنيف القبلي، وتجد التصنيف العجيب، تصنيف قبلي أو تصنيف مذهبي أو تصنيف حزبي أو غيره، مما جعلنا نتراشق في هذه التصنيفات ونسيء الظن بالآخرين، فما أن نرى مصلحا أو داعيا أو خيرا يتكلم هنا أو هناك إلا ويسارع البعض لتصنيفه أو الحديث فيه، أي عقيدة هذا، ما هي عقيدته، من أي جماعة، من أي تنظيم، وهكذا. وميزان، وللأسف ميزان الجرح والتعديل اليوم بين الناس ما هو؟ هل هو تقوى الله؟ هل هو العلم؟ هل هي شروط الجرح والتعديل عند العلماء وعند السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم؟ إنما الميزان هو الحب والكره. أنا أحب فلان، خلاص فلان عندي من أحسن الناس ومن أفضل الناس ومن أقوى الناس ومن أجمل الناس، ولو تحدث أحد بفلان أرعدنا وأزبدنا. وأنا أكره فلان أو لا أعرف فلان، ففلان فيه ما فيه ويجب الحذر من إلى آخره. حتى مع بعضنا في مجالسنا مع الآخرين، ربما يكره إنسان مديره أو رئيسه في العمل، لما؟ لأن ربما هذا الرئيس ربما كتب تقييما عن حال هذا الإنسان في عمله، أنه قصر في عمله، فتجد أن ذلك المرؤوس أو ذلك الموظف يزبد ويرعد ويبعد ويقرب في قضية أن هذا الرئيس فيه وفيه وكيت وكيت إلى آخره، فلا يترك فيه شاردة ولا واردة إلا ووصمها فيه. لما؟ لأنه ربما كتب شيئا يرجو أو يتقي الله تعالى فيه في هذا الإنسان. طيب ما هو الضابط؟ أنا ربما أخالف هذا الرئيس في العمل لأنه كتب في تقرير لم يتق الله تعالى في، إذن علي أن أنصف. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا يجرمنك كره فلان وعلان أو بغض فلان وعلان أو عدم ميل قلبك لفلان وعلان أو فلانة وعلانة على أن لا تعدل معه. اعدل، انصف، اتق الله، فالكلمة ستقولها وستكتب في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ كم نترك لألسنة لنعنان كمسلمين تفري في أعراض، لا أقول غير المسلمين ولا أقول من عامة المسلمين، بل ربما من الصالحين المسلمين، بل ربما من العلماء والدعاة العاملين. إذن أين حقيقة الدين؟ لننظر ما مدى إنصافنا لبعضنا، ما مدى حقيقة الإنصاف، ما هو الميزان الذي نصنف الناس فيه أو نزن الناس فيه؟ هل هو ميزان تقوى الله؟ والله فلان ما أقول عنه إلا خيرا، نعم رأيت عن فيه كذا وكذا، لكن هذا الذي رأيته وأتقي الله تعالى في الجانب الآخر، فلان أعرف عنه من الخير والصلاح والإيجابيات كذا وكذا وكذا وكذا، إلا أنه في الجانب الفلاني الذي تسألني فيه فيه كذا وكذا، فأتقي الله تعالى. هكذا، هكذا المؤمنون، هكذا حقيقة الدين، حقيقة الإسلام. لاحظ جانب التقوى هنا، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، كونوا قوامين لله بالقسط، قوامين لله شهداء بالقسط، هكذا أمر الله للمؤمنين في جانب التقوى. هذا جانب من الجوانب. لاحظوا جانب آخر، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قل هذا جانب، كم نجلس في المجالس أو ربما نجلس نشاهد مسلسلات تتكلم وتفري في المسلمين أو في الصالحين ونحن نضحك ونتبسم، والله تعالى يحذر، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نجلس في المجالس ونسمع فلان يتكلم وربما يسخر وربما يستهزئ سواء في الآيات في العباد في غيرها، ونجلس ولا نتقي الله تعالى ولا نحدث جانب التقوى في هذا الجانب. ولذلك قال الله تعالى ولكن ذكرى لعلهم يتقون، لعلهم يتوقون، لعلهم يتنبهون. لاحظ جانب آخر في سلامة المنهج وسلامة المعتقد، الله تعالى يقول أنا أتتبع الآن آيات جاءت فيها التقوى في مضامين الآيات التي تؤكد في الجانب العملي جانب السلوك والمعاملات. لاحظ في قضية سلامة المنهج صفاء العقيدة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، كما جاءت في آية الصيام لعلكم تتقون. القضية تحتاج إلى توقي، إلى حذر، لأن القضية تتعلق في العقيدة، فلا عجب ولا غرابة لمن التزم السنة واتبع تعاليم الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكما جاء في الترمذي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، إذن وصف الداء صلى الله عليه وسلم، فسيرى اختلافا كثيرا، فما هو العلاج يا رسول الله؟ ما هو الدواء؟ وكل بدعة ضلالة. لاحظ جانب التوقي، فيحرص الإنسان، يحرص ألا يقدم على عمل من الأعمال خاصة في قضايا العبادات أو في قضايا المعاملات إلا وهو يسأل نفسه هل هذا يرضي الله؟ هل هو وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أريد به وجه الله؟ إذا توكل على الله. هكذا هي التقوى، يقف الإنسان لا يتعجل يتوقع، كما كان يسأل في صيامه في دقة المسائل فليسأل في سلوكه. سورة الفاتحة فقط، أن نقرأ هذه السورة في اليوم والليلة 17 مرة، فرض. ألم تسأل نفسك هذا السؤال؟ هل فكرت بهذا؟ الله تعالى يأمرني فعلا أنا أقرأ كل يوم وليلة الفاتحة فقط في الصلوات المفروضة 17 مرة. لماذا؟ هل سألت نفسك هذا السؤال؟ هل هو تعذيب من الله؟ حاشا وكلا. لمضامين السورة أعظم مضامينها كل يوم 17 مرة وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فهل أنت تعي ما تقول؟ هل أنت تدعو حقا الله تعالى في اليوم والليلة 17 مرة وأنت فعلا تريد الصراط المستقيم؟ إذا كنت تريده عمليا وسلوكا، نعم اسأل الله بصدق وتحرى وتوقى، ابحث عن الطريق الصحيح. هذا في جانب التقوى أو في جانب العقيدة. لاحظ أيضا في قضايا النكاح، الزواج، الطلاق، القضايا الأسرية. العجيب أيها الأحبة، القرآن الكريم عرض للعبادات الرئيسية، العبادات الرئيسة، الصيام، الحج، الزكاة، الصلاة، عرض لها عرضا سريعا في كثير من سور القرآن، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الأمر بالصيام، الأمر بالحج. لكن تفاصيل هذه العبادات الكبيرة لم تأتي في القرآن، لم يتطرق إليها القرآن. كم نصلي في اليوم، وكم صلاة الظهر وصلاة العصر، وماذا نقول في كل صلاة في السجود والركوع؟ ولم يأتي قضية الصيام والتفاصيل الدقيقة فيه، ولم يأتي قضية الحج وأركان الحج، وأمور كثيرة جدا تركها القرآن للسنة، التفصيل بالسنة النبوية فصلها الحبيب صلى الله عليه وسلم. لكن لاحظوا أن الأحكام الأسرية، أحكام الأسرة والمعاملات، البيع والشراء، الحلال والحرام، جاء القرآن، جاءت آيات القرآن بتفاصيل دقيقة عجيبة. وكان أغلب ما تختم الآيات أو مضامين الآيات فيها الأمر بالتقوى. مثلا الله تعالى يقول للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ويقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، ويقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إلى أن قال في آخر الآية وأن تعفوا أقرب للتقوى، أقرب للتقوى. إذن آيات جاءت فيها قضايا الأسرة. خذ مثلا في قضية الرضاعة، فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. لاحظ في قضية مثلا المداينة، آية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ثم قال في آخر الآية وهي أطول آية في القرآن واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذه كلها آيات تؤكد أن جانب المعاملات الأسرية. لاحظوا سورة الطلاق كمثال. سورة الطلاق لا تكاد تخلو آية من آياتها إلا وفيها لفظة التقوى، مع أنه جانب أسري معاملة. لماذا؟ لماذا؟ هل تساءلنا؟ بل إن أعظم جزاء المتقين جاءت في سورة الطلاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب، إلى آخر الآيات. لماذا؟ قضية الطلاق قد يخفي الزوج أشياء، قد يطلق زوجته ويظلمها ولا يبين الحقيقة سواء للقاضي أو لأهلها. الزوجة قد ترفض زوجها وتطلب الطلاق، وقد تدعي أمام القضاء أشياء كثيرة، وقد تلحن بلسانها بقوة، وقد تكون بعاطفتها تؤثر على القاضي أو على أهلها فتظلم زوجها. هذه قضايا خفايا في النفوس لا يعلم عنها أحد، القضايا البيتية، البيوت أسرار كما يقولون. إذن جاء الأمر بالتقوى فيها، واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تتقون، لأن القضية مراقبة الله عز وجل، الحذر. إذن آيات كثيرة تؤكد أن جانب التقوى لابد أن يكون في جانب المعاملات كما يكون في جانب العبادات. التقوى، ولذلك جاءت كثير من الآيات في جزاء المتقين والصابرين والذين فعلا يحرصون على قضية التقوى. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن الله يحب المتقين. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، إن المتقين في جنات وعيون. لماذا؟ لأن كل شخص يتقي الله يحاول يتوقع في المعاملة والسلوك والتطبيق، يجاهد نفسه، يترك الشيء من أجل من؟ من أجل الله. ولذلك جاءت الجزاءات والثمرات والجوائز والحوافز للذين يحرصون أن يتقون، أن يتقوا الله تعالى في كل خطوة من خطواتهم. أختم بخلاصة الموضوع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. نريد أن نرى حقيقة التقوى، حقيقة الدين، حقيقة الاستقامة، حقيقة المسلم أو الإسلام في معاملاتنا وتصرفاتنا وسلوكنا في بيوتنا، في وظائفنا، في شوارعنا، في خطواتنا، وليس فقط في عباداتنا. نريد أن نرى ذلك. فإذا اجتهد الإنسان، نعم يخطئ، هو بشر، مهما حرص أن يتوقع. ولذلك لاحظ، لو أنكم ما تذنبون لذهب الله بكم، ولا أتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. لاحظ الآية في سورة الأنعام، إن الذين اتقوا، وصفهم بالتقوى، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون راجعون. هكذا المسلم، نعم يغفل، نعم يخطئ، نعم يقصر، لكن إذا تذكر رجع إلى طريقه وقال أستغفر الله وفعل الحسنات التي تكفر السيئات. هكذا المسلم يسير في حياته، يتوقع أن يقع فيما يغضب الله، يتوقع، يحرص كل الحرص أن يرضي الله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حقيقة التقوى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله.